بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة من إخواننا من بادية حضرموت، مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: نحن أهل بادية وأهل مواش، وفي وقت الزكاة يأتينا أناس يطلبون الزكاة ونحن لا نعرفهم، ويتفقون مع صاحب السيارة التي تطوف بهم على البوادي أن له الربع أو الثلث مما يجمعون من الزكاة، والمعمول به عندنا أننا نجمع ما أخرجناه من البهائم للزكاة ونخرج عليها، ثم نقوم بتوزيع ثمنها على طالب الزكاة أولئك. السؤال: هل فعلنا صحيح؟ وما هي أفضل طريقة لإخراج زكاة البهائم؟ أرشدونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وبعد، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. استدلوا بهذا الحديث على أن ولي الأمر هو الذي يأخذ الزكاة من الأغنياء فيردها إلى الفقراء، وبالأخص على فقراء البلد، فالبلد إذا كان فقيرا تؤخذ الصدقة من أغنياء البلد فترد على فقراء البلد نفسه، مثلا على مياههم تؤخذ زكواتهم على مياههم لمحاويجهم كما دل عليه الحديث هذا، وتؤخذ من المواشي، من كل 40 شاة شاة، من كل 50 إبل شاة، من كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وهكذا على حسب ما دلت عليه الأدلة تؤخذ من المواشي. هذا هو الأفضل الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ضاق الحال بحيث لا يستطيعون أداءها من المواشي وأدوها بأثمانها، حيث أنه يعني أخذ واحدة ليست بالكريمة ولا الحقيرة، أباعها من الغنم وخرجها للمساكين، يرجعنا ذلك يجوزه، خلاف الأفضل، خلاف ما كان يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إخراجه مواشي. حاصل ذلك أن من أتاكم إذا تأكدتم أنه من جهة ولي الأمر أدوها إليه، وسواء كان وصرفها في مصارفها الشرعية أو صرفوها في غير ذلك هم الآثمون وبذمتكم. ومن استطاع أن يؤدي زكاته بنفسه ويتحرى إيصالها للمستحق بنفسه هذا أفضل، وأيضا يتحراها من المواشي أفضل من كونها من النقود.
يقول السائل: نحن نخرج إلى تريم لبعض حوائجنا، هل نقصر الصلاة علما إن المسافة ما يقارب 3 ساعات؟
أنتم أعرف في عرفكم إن كان كنتم قد تعارفتم أن هذه المسافة 3 ساعات أنها سفر، وهو كذلك غالبا فيما يبدو أن مسافة 3 ساعات أنها سفر، فإن كنتم تعارفتم أنها سفر في عرفكم فلا بأس أن تقصروا، وإن كان عبارة عن سوق تأتون إلى عبارة عن سوق لهذه المسافة وليس في عرفكم أنه سفر فلا تقصروا، فإن مسألة تحديد مسافة السفر الصحيح أنها مختلفة، وأصوب ما يكون فيها الرجوع إلى العرف، عرف أهل البلد. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها
للحاجة؟ الأصل أنها تبقى في بيت زوجها وأنها تعتد فيه إذا كان عدة وفاة، ولا تخرج إلا إذا حصل أنها لا يمكنها السكنة في هذا البيت، إما أنها لا تستطيع الإيجار ولها سعة أن تنتقل إلى أهلها، يعني يشق عليهم الإيجار، وإما أنها تخاف على نفسها الضرر في بقائها في بيت زوجها إذا بقيت فيه لعدم الرعاية كونه توفي راعي البيت أو القائم عليه، فللحاجة اللازمة، وهو خلاف الأصل لا ينتقل تنتقل من البيت إلى من بيتها إلى أن ذلك إلا لحاجة لا بد منها.
يقول السائل
يعني دليل على ذلك حديث فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد سعد بن مالك.
يقول السائل: عندنا في خطبة الشباب للبنات يبدأ الشاب بمراسلة البنت ويعمل علاقة، ثم بعد ذلك يجلس معها جلسات ثم الزواج، فما النصيحة؟
هذا خطأ، النصيحة هذا خطأ، هذا الفعل، فهي أجنبية في حالة الخطبة، لا يجوز لها أن يخلو بها ولا كذلك يستطيع قدمها علاقات، وهو هذا عرضة للفساد والزنا، فكثير من يقعون في ذلك يقعون في زنا قبل الزواج، وربما زنا بها وملها وكرهها للمعاصي التي حصلت بينهما في حين يظن أنها تحسن العلاقة، بل هي تساء العلاقة، فإن المعاصي لا يأتي منها إلا الشر، الذين كسبوا السيئات جزاؤه سيئات مثلها تركهم ذلة. هذا وإذا عرف أنها مكنته قبل العقد ربما يقول هي إذا مكنته ما يمان أن تمكن غيره، فيسيء ظنه بها ويملها ويكرهها، وليس هذا من أسباب الألفة ولا كذلك من أسباب حسن العشرة. الحاصل هذه معاصي وعرض للفساد وتشبه بالكافرين، فبلاد الغرب ما تتزوج إلا بعد ما يكون لها من هذا الصديق ما عدد من الأولاد ومن ذاك بعض الأولاد ومن ذاك بعض، بعد ذلك تتزوج بعد عديد من الزمن، لا يجوز هذا. الخاطب ينظر نظرة الخطبة فقط، يعني نظرة بدون خلوة بدون مصافحة بدون شيء يتعرض لفتنة بدون تواصل بدون علاقة، فقط نظرة، فإذا رغب فيها وهي كذلك إذا رغبت فيه حصل الخطبة بعد ذلك، ثم إذا تم العقد دخل على أهله وله أن يخلو بها ما شاء، أما قبل العقد فلا يصلح هذا أبدا، هذا خطر، هذه فتنة، ما رأيت فتنة أضر على النساء الرجال من النساء حديث. ولا يجوز لأولياء الأمور أن يرضوا بهذا، هذا يدل على ضعف الغيرة بسبب الجهل، وإلا كيف تمكن رجلا أجنبيا ربما خطب وربما ترك، يخطب أيام يترك، لكن بعد ماذا؟ بعد العبث، بعد الخلوة وبعد المحادثة وبعد المسيس وبعد المضاحكة وبعد قلة الأدب. نعم.
يقول السائل: إذا كان أقرأ الناس في المسجد لا يستطيع أن يسوي ظهره، وهكذا في جلوس التشهد يجلس متربعا، هل يصلي بالناس وحاله هذه؟
إن كان أقرأ القوم هو يصلي بالناس، اتقوا الله ما استطعتم، يوم القوم أقرأهم لكتاب الله.
يقول السائل: هل يجوز للأبي أن يجبر ابنه على طلب العلم؟
وإذا صلى بهم جالسا فالصحيح أن من المأمومين يصلون الذين يقدرون على القيام يصلون خلفه قائمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والقيام ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا العجز، فمن قدر عليه أداه ومن لم يقدر عليه اتقوا الله ما استطعته. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للأب أن يجبر ابنه على طلب العلم والابن لا يريد ذلك؟ وما نصيحتكم للأولاد الراغبين عن العلم مع شدة الحاجة في تلك البادية؟
الذي تجبره على العلم ما ينفع معه، جبر الأب للولد على الابن محاولة ظاهرة أنها يائسة، ما لم يكن من الولد دافع ورغبة لطلب العلم يتعب الولد ويتعب الأب، ولكن يرغب ويجتهد يحث ويجتهد وهكذا يبذل وسعة، أما الجبر فلا يستطاع. هذا شيء. الشيء الثاني، ينصح الشباب ومن آتاهم الله عز وجل نعمة الصحة والعافية شباب أو غير شباب أن يستغلوا أوقاتهم في طلب العلم في بادية أو في غيرها، والبوادي أحق ما يكون وأهم ما يكون فيها أن يتعلم بعض أبنائها لإنقاذها من الجهل، فإن الزائر يأتي برا زيارة أيام أو يمد كذا ثم ينصرف، ولكن صاحب البلد هو الذي يتحمل مسؤولية ذلك والشعور بأهمية ذلك، فربما نفع الله به أكثر من غيره. ننصح الشباب بأن يطلبوا العلم، وأهل البوادي تجد فيه نوابغ فتجده بدويا، لكن إذا دخل وعرف العلم نفع الله به. نعم.
يقولون: وأخيرا نحن نحب السنة وأهل السنة ونرغب في الزيارات والخطب الدعوية، نحن شرق السوم بساعة أو تزيد قليلا، أيضا ما نصيحتكم للدعاة والأئمة فهم لا يرغبون في المكث عندنا للتعليم وقد أعددنا السكن وما يحتاج إليه؟
ينبغي أن لا يحرموا الدعوة، وأن يبدأ أهل هذه البلد لا سيما إخوانهم الذين يعرفونهم الذين بالتعاهدهم والمكث عندهم أياما ويدرسون حتى ينتشر الخير. وقد كان الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من يعلمه ويبعث معه من يعلمه، لما جاءه نجران وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم قال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، يعني أبا عبيدة رضي الله عنه. وهكذا كان يرسل إلى القرى وإلى المدن وإلى البلدان من يعلمهم، وهذا طلب عزيز ومهم جدا. أنا أنصح إخواني السامعين أن من طلبهم أن يعلموه أن لا يبخلوا، ولو حصل مثلا أنه فاته في تلك القرى ما هو متعود له من المدنية، فتجد في القرى ما هناك حمامات مثلا لقضاء الحاجة، يذهب إلى الصحراء لحاجته، وتجد في القرى بعض الأماكن البادية كذا شيء مثلا ما هناك مكيفات يعني في إلا من الخيمة أو كذا، فإذا رأى دعوة استغل فرصة تلك الدعوة في ذلك البلد لنفع الناس قدر المستطاع، ويتناوبون ويتعاونون. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حور النعم. وأنت أيها السائل وفقك الله، أنت أيضا من الأهمية بمكان أن تتعلم لا سيما وهي بلادك، وقد عرفت ما عرفت وشعرت بالمسؤولية. والله يقول في كتابه: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، نعم، علم الإنسان ما لم يعلم.
وهذه أسئلة من إخواننا من باب المندب. يقول السائل: ما هو القول الراجح في سماع ابن المسيب من عمر؟
الراجح أنه سمع منه، نعم.
يقول: ما هو الراجح في القبر، التسليم أم التسطيح؟
التسليم أفضل.
يقول:
التسليم أفضل يعني من حيث ورود السنة، وأفضل من حيث تزلق الماء هكذا وهكذا. التسطيح يكون مقر للماء، فربما تهدم القبر فلو جعلوه مسطحا. كثيرا ما ترى القبور المسطحة تتهدم لكونها تكون أحواضا للماء فتتهدم، أما التسنيم فيتزلق الماء هكذا وهكذا، وهذا من فضائل العمل السنة.
يقول السائل: هل يشرع حل عقد الكفن عند وضعه في اللحد؟
لا بأس.
يقول: هل ثبت دليل صحيح في تحديد الشبر في رفع القبر عن الأرض؟
ينبغي أن يرفع عن الأرض يكون مسنما حدود هذا، سواء حدود هذا أو نحو ذلك، شاهد أنه يرفع عن الأرض يكون مسنما ولا يكون على مستوى الأرض حيث لا يميز، فلا يستطع تمييزه إلا إذا رفع وميز عن الأرض، وإلا إن لم يميز ما يعرف، ولا يجوز الوطأ القبور وتعريضها للوطأ بعدم ترفعها حتى تميز، ورفعها كثير لا يجوز، ولكن شيئا يسيرا، نعم.
يقول السائل: هل ورد دليل في فضل الحثو على القبر 3 حثيات من التراب
عند الدفن؟ لا بأس به، نعم ورد.